أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فقد ذكرت في الدرس الماضي أن هناك عالما من العلماء من أهل مشورة عمر بن الخطاب، فما اسم هذا العالم؟ اسمه الحر ابن قيس، جزاك الله خيرا. طيب، وهذا العالم له عم طلب من الحر أن يستأذن له من عمر ليدخل عليه، فما اسمه؟ اسمه عيينة ابن حصن، جزاك الله خيرا. طيب، ولما دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين بعد الإذن له، ماذا قال لعمر بن الخطاب؟ تفضل. وهذا سوء أدب، هذا سوء أدب. هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. فالسؤال، ما معنى الجزم؟ العطاء الكثير ولا تحكم فينا بالعدل، ماذا يعنى بها؟ أي تحكم فينا بالظلم، الله السلامة. طيب، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره الحر بن قيس بآية من كتاب ربنا، تفضل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تمام. فما كان عمر إلا وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. طيب، السؤال الأخير، هذا الحديث من الذي رواه عن من؟ من يقول؟ تفضل. أحسن، رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما درس اليوم فأبدأ فيه مستعينا بربي عز وجل. عن ابن مسعود، حديث الحادي والخمسون، حديث الحادي والخمسون من كتاب رياض الصالحين. عن ابن عباس، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي متفق عليه. كلكم تعرفون أن متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. وتعرفون أن عبد الله بن مسعود هو عالم من علماء الصحابة وله قيمة عظيمة عند الله، ودلالة ذلك أنه صعد شجرة أراك، يعني أراك يعني شو؟ صعد شجرة أراك ذات يوم فرفع ثوبه أي إزاره، فظهرت دقة ساقي عبد الله بن مسعود فضحك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام علام تضحكون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال والله إنها لتزن عند الله أكثر من وزن جبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أي نعم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك من سينفرد بالشيء عمن له فيه حق، يعني يكون أنت لك حق في الشيء فيأتي حاكم من الحكام على سبيل المثال فينفرد بالشيء لنفسه الذي هو من حقك أنت، أو غيره ينفرد بهذا الشيء، أو غيره ينفرد بهذا الشيء، وهذا معنى أثرة. وهذا معنى إخوان أثرة، ستكون بعدي أثرة، فيفهم أن هذا لن يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لن يحدث في الوقت المتعجز فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سيكون فيما بعد. يبقى أثر هذا لن يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق، وهذا من علامات نبوءته صلى الله عليه وسلم، أن يخبر بالشيء قبل تحققه فيتحقق. أنا ومعنى الأثر الانفراد بالشيء عمن له حق به. ستكون بعد أثر وأمور تنكرونها، يعني أنت كمسلم تنكر الربا أم تقره؟ طيب، تقتل الرجال والشباب في غزة، تقتله أم تقره؟ ترمل النساء، هدم البيوت والمساجد، 11 مسجد هدم في غزة منذ بداية القذف الإسرائيلي اليهودي على غزة، 11 مسجد هدم، فضلا على البيوتات وهدمت مستشفى كاملة. أي نعم، نسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم على الحق. هذه أمور تنكرونها، وكذلك وقوف المسلمين في العالم مكتوفي الأيد. يعني باختصار كده، لو أن 4 دول من دول المسلمين اتحدوا وتعاونوا واعتصموا، ألا يقدرون أن يخرجوا اليهود من غزته بل ومن فلسطين كلها؟ والله إنهم يقدرون. نحن عندنا طاقات اقتصادية وطاقات عسكرية وسياسية واجتماعية وطاقات بكل أنواعها، بكل أنواعها، والقدرة موجودة، ولكن السبب في عدم تنفيذ ذلك هو عدم عودتنا إلى كتاب الله الذي قال الله فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو سبب، هو عدم اعتصامنا بكتاب الله الذي قال الله فيه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلو عدنا لكتاب الله عودة صحيحة ما حدث ذلك. لكن السؤال، هل نحن نحكم الكتاب والسنة؟ الجواب لا. نحن معاشر الخطباء حينما نتكلم ننسى أن هناك عدم تحكيم للكتاب والسنة، لأنه لو وجد التحكيم للكتاب والسنة في الأمة ما حدث الذي يحدث في غزة، ولو كان هناك شيء مثل هذا، مجرد أن تذكر أولاد الأمور أمر الله يتذكرون فورا. لماذا؟ لأن الأصل موجود فيهم ألا وهو تحكيم الكتاب والسنة. وفي بلاد الكفار لو أن أحدا تعدى على الكلاب والقطط ما الذي يهب للكلاب والقطط؟ ها؟ جمعية حقوق الحيوان، جمعية حقوق الحيوان يهبون ويقيمون اجتماع طارئ. يا جماعة في ايه؟ هل الكلاب والقطط يذبحون؟ اجتماع طارئ؟ ايوة اجتماع طارئ. ايش من الذي قام به؟ جمعية حقوق الحيوان سبحان الله الكريم. ووصل الان 700 قتيل في غزة واكثر من 2500 جريح، 3000 جريح وكذا، ولم يتحرك احد من المسلمين الا بالاستنكار والسجن. سبب كل هذا عدم وجود العبودية الخالصة في حياتنا. طب ولماذا نحن نجتمع في كل خميس ونتدارس؟ نتدارس ليأتي فينا او لتأتي فينا العبودية الخالصة. فاذا وجدت العبودية وجد جهاد الدفع وجهاد الطلب، فاذا وجدت العبودية وجدت الاخوة في الله، فاذا وجدت العبودية لله وجد كل خلق. ومن اجل هذا نحن نلتقي، ومن اجل هذا نحن نتدارس. نعم. فهنا يقول وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ان كان ولاة الامر فرضوا عليكم اشياء فيها ظلم ادوا الذي عليكم ولا تنزعوا يدا من طاعتهم ما لم يأمروا بمعصيه، ولا تخرجوا عليهم فإن الخروج عليهم فيه مفاسد غابت عن كثير ممن يتصدر المجالس، وغابت عن كثير ممن يخطب في الناس. اللي هو ايه؟ الخروج على الحكام فيه مفاسد عظيمة. طيب أدوا الحق الذي عليكم أي ما كلفتم به وسلوا الله تعالى الذي لكم. هذا الحديث متفق عليه. وفقه هذا الحديث الدروس المستفادة منه: الصبر على المخذول والرضا بالقضاء حلوه ومر خيره وشره. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا تعريف الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، كما حبست نفسك أنت من المغرب إلى العشاء بسماع الدرس فحبست نفسك على طاعة، وهذا توفيق الله لك. وإلا فهناك أناس عندهم صحة وعافية أفضل منك، وعندهم مال أكثر منك، وعندهم وقت أكثر منك، وعندهم فراغ أكثر من فراغك، وربما تكون أنت انتزعت هذا الوقت من عملك الذي تقتات منه وفرغت نفسك لطلب العلم، وشرف لك أن يمن الله عليك بهذا الشرف. والشرف الأعظم أن تستشعر هذا، أن الله تفضل عليك بذلك، فهو صاحب الفضل المطلق. نعم. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا صبر، تفضل. أحسن. صبر على المأمور والمحظور والمقدور. المأمور هو ما أمر الله به، والمحظور هو ما نهى الله تعالى عنه، والمقدور هو ما قدره الله جل وعلا. أي نعم. طيب. والحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي، المتولي يعني إيه؟ الحاكم. إن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كف أذاه ودفع شره وإصلاحه، وهذا مفيد بما إذا لم يظهر، وهذا مقيد بما إذا لم يظهر كفرا واحدا. يعني الحاكم إذا لم يظهر كفر بواح فيجب طاعته في طاعة الله، ولا يجوز خلعه ولا ننزع يدا من طاعته ما لم يأمر بمعصية وما لم يأتي بكفر بواح، ما لم يأتي بكفر ضواح. طيب، والحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيكون في أمته. إيه اللي هيكون؟ ستكون بعد إيه؟ أثر. ما معنى أثر؟ الانفراد بالشيء عمن ليس له حق فيه. فهذا أمر سيحدث فيما بعد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تحقق ولا لا؟ تحقق. وهذا من علامات إيه؟ نبوءة النبي، يعني من علامات صدق النبوة، من علامات إيه؟ صدق النبوة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب، ولكن الله أطلعه على شيء من الإيه؟ من الغيب. جميل. وجواز إعلام المبتلى الذي سيبتلى بما يتوقع له من البلاء ليوطن نفسه إذا أتاه ما يوعد كان صابرا ومحتسبا. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بلاء سينزل، وما نزل بلاء إلا بدور، وما رفع إلا بدور. فلماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بلاء سينزل؟ لتتهيئ الأنفس لاستقبال هذا البلاء، فتحتسب وتصدر وترضى، خلاف أن يباغتها البلاء، أي أن يفاجئها البلاء فتكون على غير هبة وعلى غير استعداد. واضح؟ طيب، كذلك أيضا الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من الفتنة والاختلاف، ونور يريك الحق حقا والباطل باطلا. اللي ملتزم بالكتاب والسنة فانسى الأم حي ولا ميت؟ طب ايه الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إيه؟ لما يحييكم. ففي استجابة الدعوة للكتاب والسنة إيه؟ حياة. وعدم الاستجابة لدعوة الكتاب والسنة إيه؟ ممات. فكم من ميت إيه؟ حي. وكم من حي إيه؟ ميت. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن باز وابن عثيمين والألباني ماتوا ولا لا؟ ماتوا، لكنهم إيه؟ أحياء. وكم من حي فينا ميت، لأن أوامر الله تعالى ليست إيه؟ ليست في حياته، ليست إيه؟ في حياته. فهو ميت، فهو ميت وإن كان حيا، فهو ميت وإن كان حيا. طب هل دليل آخر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل إيه؟ الحي والميت، الحي والميت. فنحن بالنسبة لغزة وفلسطين أحياء ولا أموات؟ أموات حقيقة، أموال. لو كنا أحياء بحق لذببنا الصائل عنه، لو كنا أحياء بحق لذببنا الصائل إيه؟ عنه. والله يا إخوان، اليهود جبناء. عندك خبر إن اليهود في الدبابات عارف يعملوا إيه؟ بيلبسوا بامبرز علشان يخاف يطلع من الدبابة يتبول أو يتغور. أي والله، وأي لقاء وجها لوجه بين اليهود والمسلمين في غزة بينهزموا، مع أن القوة المادية الحسية مع اليهود أكثر مما مع المسلمين في غزة، ومع ذلك بالمواجهة يهزمون فورا. في العاشر من رمضان واحد حدثني من إخوة الطلاب عندي، قال خرج عسكري من عنده أيام مروس ربي يونس بالفصار والكلام ده، قال قابلته دبابة. الدبابة دي كانت ضابط وعساكر، دبابة هو مش عارف ليه. الله أكبر الله أكبر، المسلمين الدبابة اللي فيه. أي والله. وحدث هذا أخ عنده طالب في المطارية، حدثني بهذا وهو مقدم متقاعد، حدثني بهذا. مجرد أنه كبر بصوت جهوري المسلمين الدبابة على صوت. أنا عاوز أقول إن اليهود جبناء جدا جدا جدا. وبعدين موضوع البمبر ده أنا ما بجيبش بيلبسوا بامبر عشان ما تقعوش من الدبابة، وطبعا هتقولي هيتغوط وهو راجل كبير، ما هو مقفل اصلا، هو مقفل هيتغوط وهيتبول عشان خايف يطلع من الايه؟ من الدبابة. فعنده جبن شديد جدا، هو يحاربك وهو بعيد. ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ حياة. دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، يعني اي حياة فيها ذل فيها عز فيها اي حياة أما ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل إيه؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك إخواننا من المسلمين في غزة أو فلسطين يخرجون يطلبون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الإيه؟ وإما الشهادة، لأنه يعلم أن الحياة في الشهادة، سعادة أبد الآباد. لكن اليهودي عنده حرص عجيب وغريب وشديد على أي حياة، ذلا كان فيها أو عز، حيث لا يعرفون العز، فإن الله تعالى قال لله العزة وللرسول وللمؤمنين. نعم، إذن الأمر يحتاج إلى حركة بسيطة من المسلمين، من ولاة الأمر المسلمين، وما تجد أبناء أخوان القرنزي والقنازير، لكن نسأل الله الهداية أيها الأحبة. ثم ماذا؟ بارك الله فيك. الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من الفتنة والاختلاف. السؤال الآن، هل واجب على المسلمين في العالم الإسلامي إخراج إخوان القرنزي والقنازير أم يسن؟ يا وتجب، يفرض، يحتم، يلزم على المسلمين في العالم الإسلامي إخراج اليهود من أرض فلسطين، وإخراج كل كافر على أي أرض من أرض المسلمين. هل المسلمون قادرون؟ والله قادرون، قادرون إذا من الله عليهم بترجمة أربع آيات. الآية الأولى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتفسيرها إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وتفسير هذه الآية ولينصرن الله من ينصر، وتفسير هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما إيه؟ كما استخلف الذين من قبله، ولا يمكنن لهم إيه؟ دينهم الذي ارتضى له، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعبدونني لا يشركون بي شيء. يبقى الآية الأولى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الآية الثانية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، طب وبعدين؟ إنما المؤمنون إيه؟ طيب، المؤمنون إخوة، الأخوة دي لا حقوق ولا لا؟ المسلم أخو المسلم، حقوقه بقى لا يخذله ولا يحقره، ها؟ ولا يظلمه ولا يسلمه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره إيه؟ ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم ايه؟ حرام. ايه؟ دمه وايه؟ وماله وايه؟ وعرضه. اي نعم. طيب، الدماء تنزل، والرجال والشباب يقتل، والنساء ترمل، والمساجد والمستشفيات والبيوتات تهدم، والمؤونة قد شحت وقلت، والدنيا ترى ذلك على شاشات الفضائيات ابتداء بقناة الأقصى وغيرها من القنوات، وهم يشاهدون ذلك مكتوفي الأيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن بارك الله فيك، الاعتصام بالكتاب والسنة مخرج من الفتنة والاختلاف، وهذا الاعتصام بالكتاب والسنة نور يريك الحق حقا والباطل باطل. أما الذي لا يعتصم بالكتاب والسنة فيه ظلمة، فلا يستطيع أن يقر حقا ولا أن يبطل باطلا. طيب، والحظ على وحدة الجماعة المسلمة، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن طلب الحق الشخصي قد يؤدي إلى منازعة الأمر أهله، ومن ثم يدب الخلاف والافتراق، فتبين أن وحدة الأمة الإسلامية مصلحة عظمى وغاية عليا. يعني لو أنت عايش في دولة ومظلوم في أشياء، فأهم حاجة أن تقيم الدين في نفسك وأسرتك، ولا تخلع هذا الحاكم، ولا تنزع يدا من طاعته بشرطين: الشرط الأول ما لم يأمرك بمعصية، والشرط الثاني ما لم يأتي هو بكفر بواح. طب ليه؟ لأن طاعك حقوقك أنت مطلوب، إلا أنه مصلحة صورة، وعدم الخروج عن الحاكم مصلحة إيه؟ كبرى، والمصلحة الكبرى مقدمة على المصلحة الإيه؟ الصورة. ومن هنا فإن الفقهاء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المفاسد. طيب الحديث 52 عن أبي يحيى، أبو يحيى دي بنقول عليها إيه؟ كنية. عن أبي يحيى، طب هناك نبي ابن، هناك نبي اسمه يحيى، ابن من؟ ابن زكريا. عن أبي يحيى أسيد بن حضير، أسيد بن حضير سيد من سادات إيه؟ الأنصار. أن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال، أسيد بن حضير يقول أن في رجل من جماعته من الأنصار أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنة أرض صدر ثمان سنين قال يا رسول الله، لما يقول يا رسول الله يبقى أثبت له الإيه؟ الرسالة. لو أن واحد قال إيه؟ قال سيد الأطباء، هل الرسول سيد الأطباء؟ نعم سيد الأطباء. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ألم ينزل عليه كلوا واشربوا ولا تشربوا؟ يبقى هو سيد الأطباء، فقد جمع الطب في نصف آية ألا وهذه الآية اللي هي كلوا واشربوا ولا تشربوا. ها؟ أما يقول وإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، أما يدل على أنه سيد الأطباء؟ طيب وإذا أليس النبي عبقري لم يفري أحد ثرية؟ بلى هو عبقري لم يفري أحد ثرية. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين؟ نعم هو سيد المعلمين، لكن لا يجوز أن تقول سيد الأطباء وتسكت، أو سيد المعلمين وتسكت، أو عبقري لم يفري أحد ثرية وتسكت. لا بأس أن تقول هذا على أن تقرن، على أن تقرنها بالنبوة والرسالة، على أن تقرنها بإيه؟ قال سيد الأطباء رسول الله محمد، خلاص. قال سيد المعلمين رسول الله محمد، قال العبقري الفذ محمد رسول الله. وإلا فهناك عباقرة، يبقى هو مثله مثل العباقرة الآخرين، أو مثله مثل سيد المعلمين الذي كان قبله أو الذي يأتي بعده، أو سيد الأطباء الذي كان قبله أو الذي يأتي بعده، فلا بد أن تقرن ذلك بإيه؟ عن أبي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ ألا أداة عام، كما أقول لك ألا تريدني معك في الغيط اليوم؟ ألا تريدني معك في الغيط اليوم؟ أدافع أعرض نفسي عليك. أي نعم. تجعلني، ألا تستعملني يعني ألا تجعلني عاملا، ألا تستعملني معناها ألا تجعلني عاملا. عاملا يعني إيه؟ يعني أميرا، يعني وليا، يعني مثلا في خلافة، والخلافة الإسلامية مثلا فيها 30 دولة، فأنت تقول للخليفة ألا تستعملني يعني تجعلني حاكما على مصر او الجزائر او تونس او السودان او المغرب او موريتانيا. دي معنى الا تستعملني، اي الا توليني واليا او رئيسا او محافظا. خطر كيف الا تستعملني، يبقى الا اداه ايه؟ عرض. وتستعملني يعني ايه؟ تجعلني. الا تستعملني كما استعملت فلانا، كما وليت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة، إنكم ستلقون بعدي إيه؟ أثرة، أي هناك من سينفرد بالشيء وليس له حق في الانفراد به، لكن هذا لن يكون في عهد عليه الصلاة والسلام. فاصبروا حتى تلقوني. والصبر هنا من أي الأنواع؟ الصبر على المقدور، الصبر على الايه؟ على المقدور. الصبر هنا على المقدور، وهذه إجابة طيبة، أن يسقط نوع من أنواع الصبر على واقع، هذا صبر على المقدور. طيب إنكم ستلقوني بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما المقصود بالحوض أيها الأستاذ؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ثلاثة أوصاف داخل. ثلاثة أوصاف الحوض. أبيض من اللبن، جميل، وأحلى من العسل، وبارك الله فيك، وطوله شهر وعرضه إيه؟ شهر، وحافتاه اللؤلؤ وحصباؤه المرجان، وفيه كيزان أكثر من عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يرضى بعد هذا، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. طيب، الدروس المستفادة من هذا الحديث الثابت البخاري ومسلم: أول درس، لا يجوز طلب الولاية والإمارة، ومن طلبها لا تعطى إليه. ومن طلبها لا تعطى إليه. كثير من الآن يطول إليه، مشكلة إليه. وبعدين يقول لك إيه؟ في دليل. إيه عم الدليل؟ اجعلني على خزائن الأرض. يا عم روح. ده يوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهل أنت تزكي نفسك؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. ولا يوسف بن نبي، وهذا النبي مزكى من ربه عز وجل. طيب، لا يجوز طلب الولاية والإمارة، ومن طلبها لا تعطى. أفاد قوله صلى الله عليه وسلم سترون بعد أثره، نفي ظن السائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثر الذي ولاه عليه، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يقع في زمانه، وإنه لم يقصه بذلك لذاته، وإنما لمصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعد. جل الذين يسعون الآن وراء المناصب يريدون من جرائها إما السمعة والشهرة والمكانة، وإما أن ينهبون الأموال. مشكلة ولا إيه؟ أي نعم. قل جل، ومعنى جل أي معظم، فمعناها أنه بقي بعض، والبعض هذا قلة قليلة ونظرة نادرة وحفلة يسيرة. أي نعم. طيب، والدرس الثاني بارك الله فيك: الصبر على ظلم الحاكم إذا استأثر بدنيا، فعدم الخروج عليه ما لم يأتي بكفر. بواحد، يعني الحاكم لو صار يأخذ الأرض دي ويأخذ الأموال دي ونسبة دي ويعمل لأولاده نسبة هنا ولزوجته نسبة هنا، هذا من ظلم الحاكم، ومع ذلك لا نخرج عليه ونصبر على ظلمه، لأن المصلحة في الصبر أعظم من مصلحة الخروج. والدرس الذي بعد ذلك فيه بيان منقبة للأنصار، وإنهم ممن يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا من إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا من إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فقال رحم الله الأنصار وإيه؟ وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الله. ومع ذلك هو الذي قال لهم: لقد كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عالة على فراء فأغناكم الله بي. أي نعم. صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الإمام القيم ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين: سر التقدير حيث قدر الحكيم. سر التقدير حيث ايه؟ حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه. الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والخبير هو الذي خبر علم كل شيء، الذي غاب عنك والذي عرف سبحانه وبحمده، هو القائل عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وبحمده هو القائل عن نفسه عنده علم الساعة، فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سبحانه وبحمده يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما يعرج فيها. سبحانه وبحمده هو الإله العظيم العليم الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في موضعها، سبحانه وبحمده. طيب، سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استثار الناس على الأوصار في الدنيا، وهم أهل الإيثار ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا. قال الله تعالى في شأن الأنصار: فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيش بعدها؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهل أنت آثرت إخوانك من أهل غزة بشيء من مالك؟ هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. طيب نعم، ضروري يا أخوان. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إيثار إخوانهم في الدنيا على نفوسهم من المنازل العالية في جنات عدن على الناس، فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، فيغبطوا من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار، فاعلم أنه لخير يراد بك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم ماذا؟ ثم أعلم أن فضيلة الشيخ أسامة أبو أسامة سليم بن علي الهلالي شارح رياض الصالحين قال كلاما أحب أن أذكره لك برمته فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: ومن نوازل هذا الزمان، ومن نوازل هذا الزمان أن الناس تولى أمرهم من استأثر عليهم ومنعهم حقوقهم، ولذلك أثار بعض السائلين مسألة هل يجوز للعبد المسلم أن يجعل لهؤلاء المانعين جعلا أو يقدم لهم هدية ليتحصل منهم على بعض حقوقه؟ يعني يقول مثلا أنت رايح معك سيارة، رحت رخصة والسيارة دي مظبوطة وفيهاش أي عيب، ولكن لم يرخصوها لك إلا إذا دفعت لهم رشوة. بعض العلماء قال تدفع الرشوة والحرمة على من أخذ وليس على من آخر، ها؟ فالشيخ يقول إيه بقى؟ يقول: وقد أجاب بعض أهل العلم حفظهم الله بالجواز، وقالوا لا يعد هذا رشوة، لأن الرشوة ما كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهذا ليس كذلك، يرى أن هذا ليس كذلك. قال: وهذه الفتوى فيها نظر من وجوه. الوجه الأول أن إعطاء المانعين مالا أو إهداءهم هدية إنما تعينهم على ظلمهم وتجعلهم يصرون على منع الناس حقهم، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. وثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بالصبر عندما يمنعهم الناس حقوقهم ويستأثرون عليهم بالدنيا، وهذا ما ينبغي على من منع حقه أو استأثر الأمراء والمسؤولون عنه بشيء من الدنيا. فالله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وثالثا هدايا العمال غلول، فلا ينبغي الإعانة على الغلول، وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقائكم مع الحديث 53 من كتاب رياض الصالحين. هذا وصل الآن كم؟ 4 دقائق. طيب 4 دقائق نسمع هذا الحديث عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. بارك الله فيك. خرج في بعض أيامه في بعض غزواته وحروبه، وهذا والأحزاب هم مشركي قريش، مشركي غطفان، وبعض اليهود الذين كانوا في المدينة. والدروس المستفادة من هذا الحديث الاستعداد للجهاد، ويشمل إعداد القوة والخروج للقاء العدو واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء بعد ترك المعاصي والتوبة الصادقة. وكيف لا؟ قد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثانيا استحباب الدعاء حال الكرب والشدائد، وبخاصة عند التحام الصفين فإنه موطن إجابة الدعاء. وكيف لا؟ قد قال الله تعالى: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فعلهم يرشدون. وثالثا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأمته، وقال لهم: لا تتمنوا لقاء إيه؟ فاسألوا الله إيه؟ العافية. ورابعا عدم الاعتماد على القوة المادية وحدها وترك الحذر والحيطة للحذر. يا إخوان في حنين أعجبتهم إيه؟ كثرة. فنحن لا ننتصر بالكثرة ولا بالسلاح، وإنما كما قال الله: وما النصر إلا عند الله. والاغترار بالكثرة والسلاح يجعل الإنسان لا يهتم بالعدو، فعدم الاهتمام والحيطة يدفع المسلم إلى الهزيمة. طيب وخامسا الصبر عند لقاء العدو، وهو أهم عناصر الثبات في الجهاد، يعني عدم التولي يوم الزحف، حيث التولي يوم الزحف من الكبائر. وسادسا وصية المقاتلين في سبيل الله ما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه. أي نعم، تتعلم صلاة الخوف، تعلم الفر، الكر، الرمي، ألا إن القوة الرمي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا استحباب التوسل إلى الله صفات العليا أسماء الحسنى، التوسل باسم الأسماء الحسنى صورة صفات الله العليا، كأن تقول: اللهم إني أسألك يا قوي يا متين يا جبار يا كبير يا متعال أن تقهر اليهود إخوان القردة والخنازير، وأن تنصرنا عليهم يا قادر يا قدير يا مقتدر. هذا توسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثامنا الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأثابهم الجنة. كيف لا؟ قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة. تاسعا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا، فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أبلغ الأدعية وأجمعها. بإنزال الكتاب تحصل النعمة الأخروية، طيب وبجري السحاب تحصل النعمة الدنيوية وبهزيمة الأحزاب يحفظ الله علينا النعمتين. ثاني منزل نزول الكتاب نعمة ايه أخرية، وجري السحاب نزول المطر نعمة ايه الدنيوية، وهزيمة الأحزاب يحفظ الله علينا ايه النعمتين الأخروية والدنيوية. طيب وعاشرا النهي عن تمني لقاء العدو. استمع إلى هذا الفقه الدقيق، النهي عن تمني لقاء العدو. واعلم رحمك الله أن النهي عن تمني لقاء العدو لا يعني كراهية الجهاد وعدم تحديث النفس في الغزو أو تمني الشهادة في سبيل الله، فإن ذلك كله حض الشر عليه الحكيم، وعده من صفات المتقين ومنازل الصديقين. والذي ينبغي أن يفهم من النهي عن لقاء العدو أمور منه: أولا عدم الإعجاب بالكثرة والاتكال على القوة، لأنه يؤدي إلى قلة الاهتمام بالعدو وتمني لقائه، وعندئذ لا يغني ذلك من دون الله شيئا كما حدث مع المسلمين يوم حنين. ثانيا لقاء العدو غيب لا يعلم المرء أيثبت أم يولي الأدبار عندما يرى بارقة السيوف تحصد الرؤوس وتزلزل النفوس، وقد بين الله ذلك صريحا في قوله من سورة آل عمران: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الآية. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينفع، وهو سؤال الله العافية والثبات عند اللقاء والحرص على طلب الشهادة، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاهد غازيا في سبيل الله في أهله بخير قد غزا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ففي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقائكم في مغرب الخميس القادم إن شاء الله، فنلتقي مع باب الصدق. الصدق فإذا صدقت مع الله كان لك الخير، وإذا صدقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان لك الخير، وإذا صدقت مع نفسك ومع الناس فزت في الدنيا بطاعة الله، لأن الصدق منزلة الصديقين التي هي عقيب النبيين مباشرة. فباب الصدق هو الذي سنقوم بدراسته مغرب الخميس القادم إذا قدر الله الأخطاء واللقاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد إلى أذان العشاء.